الله يديم هذه المجالس المباركة، ويديم لنا في بيوتنا وفي محاضرنا وفي مجالسنا ذكر الحبيب الأكرم والنبي الأفخم صلى الله عليه وآله وسلم، فلعلها تحرك فينا الأرواح وتحرك فينا العقول وتحرك فينا الأجسام وتحرك فينا الانتباهات وتحرك فينا العوامل والقوابل حتى نعرف شرف هذه الرسالة المحمدية التي أراد الله سبحانه وتعالى بها صلاح العالم وصلاح الكون كله. ويصلح بهذا الكلام ويصلح بهذه المجالس ويصلح بما فيها من الذكر وبما فيها من السيرة وبما فيها من أخبار الرسالة وبما فيها من أخبار النبي، يصلح عندنا حسن التوجه لقبول ما يجب أن نفهمه في كل زمان، وما يجب أن نعرفه في كل مكان، وما يجب أن نعرفه عن كل إنسان. وزمانكم هذا كما ترون اتسعت فيه أسباب المعرفة، واتسعت فيه أسباب الثقافة، واتسعت فيه أسباب الوسائل. ولكن يا إخواني، كما تعلمون، مع هذا الاتساع اتسع الإنسان في أمور يريد أن يعرفها أو يعرف بها من هذا العالم بما لا يحتاج إليه ساعة الحرج، لأننا كلنا الآن نريد أن نعرف ماذا نحتاج إليه ساعة الحرج. وساعة الحرج هي ساعة السؤال عند الحق سبحانه وتعالى يوم نلقى الله، وينادى على الجميع وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. هذا الذي يحتاج أن نتعرفه إذا كثرت الوسائل، وإذا كثر الكلام، وإذا كثرت الأحاديث، وإذا كثر ما نسمع في ليلنا ونهارنا. فإن الذي عليه المدار والذي عليه الشان والذي يريده الخالق سبحانه وتعالى أن يدور محور الكلام ومحور الاهتمام ومحور التربية ومحور التعليم ومحور الثقافة، بل حتى محور الإعلام كما تسمونه، يدور حول شيء معين، وهو كيف يقيم الإنسان الحياة بسلامة، وكيف يموت بسلام، وكيف يلقى الله سبحانه وتعالى بسلام. هل شيء غير هذا في الوجود؟ دعا إليه الأنبياء ودعا إليه الرسل ودعا إليه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ليس إلا هذا. جاءته ساعة الموت وهو على معنى من معاني الحرج في ذم إنسان حتى كلمة. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله. سخط الله يا غيبة يا نميمة، يا تدخل في شؤون الآخرين من غير علم، يا استباق للكلام في غير وقته، يا تكلم عن أحد قد سبق وقد مات وهو لا يدري بالحقيقة، أو يتكلم عما سيأتي وهو لا يدري بالحقيقة، أو يتكلم عما يدور في حياة البشرية وهو لا يدري بالحقيقة، غير السباق في الكلام، أو غير الاستتباع لكل من يسمع ولكل من يتكلم في هذه الدنيا ويريد أن يتبع فلان أو يتبع علان. ما الذي يحصل؟ قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة، لكن هذه الكلمة من سخط الله، لأنها ليست في موقعها الذي يزيل الحرج، بل ربما كانت سبب في الحرج. قال يهوي بها في نار جهنم 70 خريف. الخريف الواحد 70 سنة، ويا حسابين عدوا على كلمة تخرج من لسان إنسان لا يحتاج إليها ولم يلزم بها ولم يكلف بها، لكنها عندما فقدت مثل هذه المجالس، وعندما جاءتنا من كل العوالم كلمات وأخبار وإعلام وأفلام وأزلام وأقلام وثمرات كلام من كل من هب ودب، صار أبناءنا وبناتنا وجيلنا يريد ما البديل، غير البديل غير موجود. إيه مسوغات مجالس الميلاد النبوي؟ عرفت المسوغات؟ ما هي أسبابها؟ أسبابها إن العقلاء في كل عصر يبحثون عن بديل. رأوا في بلدان مثل حضرموت وغيرها أن الناس كثر فيهم الهرج والمرج والكلام الذي لا يعود بعائد، قالوا كيف نقدر نضبطهم ونجدد لهم لغة تشغلهم عما يدور في هذا الواقع؟ قالوا بنعمل كتب نتكلم فيها عن الصلاة على النبي، وبنتكلم عن صفات النبي، وبنتكلم عن الممدوح الأعظم صلى الله عليه وسلم. صنف الرجال لحاجة المنهج الزمني لذلك، كما يصنفون لكم مناهج التعليم، كما يصنفون لكم مناهج الجامعات. شي كانت على عهد النبي مناهج في الجامعات؟ شي كانت على عهد الصحابة، شي كانت على عهد التابعين. من أين جاءت هذه المناهج؟ ومن عمل هذه المناهج؟ ومن أول من ابتدعها في وجود الإنسان؟ العقلاء الذي يعرفون أن الحياة لابد تمنهج وتبرمج، كما يبرمجون الأفلام ويبرمجون الإعلام من يوم ما تصبح لما تمسي، وانت ترى برامج تسير أمامك. نظمها عقلاء، سواء كانوا عقلاء في خدمة الدين ولا عقلاء في خدمة الشياطين. فنظموا كل من الناس لبلده ولطريقته ولمدرسته ما يرتبون به حياتهم. نظموا لنا مجالس الصلاة على النبي، جزء منها مجالس عامة وجزء منها مجالس خاصة. ما تفتح كتاب من كتب السلف إلا وهو متروس بالصلوات على النبي. إن بغيت تقراها وانت مدد في بيتك، ولا بتقراها على شكل ورد، ولا بتقراها في الطريق، ولا بتحمل مسبحة وبتصلي على النبي، مكثل الصياق كما ترون في الدلائل وغيرها وأشباهها وأمثالها. هذه تقراها لوحدك لأجل تلال نصيب العلاقة الخاصة بينك وبين ربك وبينك وبين نبيك. ومجالس أخرى ما بيزول سوء التصور عند الإنسان لوحده إلا إذا جلس مع غيره. ويجلس مع من؟ يجلس مع رجال يجمع الله قلوبهم في مجالسهم على هدف وعلى غاية. لو سألناكم إيه الهدف والغاية اللي دعونا من أجلها؟ شي هدف وغاية؟ ما واحد فتح مكان في سوق إلا له هدف. ما إنسان ركب سيارته إلا له هدف. ما إنسان كتب رسالة إلا له هدف. ما إنسان اختار قناة معينة يتابعها إلا له هدف. هذه الأهداف هي التي ترسم الوسائل. فعندما جاءت المجالس العامة التي يجتمعون فيها الناس ويحرصون على أن يدعو العالم أو يدعو الداعي أو يدعو أصحاب الوجاهة أو يدعو كبير السن أو يدعو العاقل أو يدعو من له قدرة على جمع قلوب الناس، ماذا يريد من هذا الاجتماع؟ يريد من هذا الاجتماع جمعيتين. الجمعية الأولى أن يظل الصغير والمتلقي متأثر بالكبير وصاحب السر إن كان هناك أحد في المجالس من أهل هذا المعنى. والثاني لأجل يكون لهم قاسم مشترك في المجلس وهو الصلاة على الحبيب، وكفى بها جمعية للقلوب، وكفى بها جمعية للأرواح، وكفى بها جمعية للأجساد. نحن ما نقدر نقول إلا جزاهم الله خير هؤلاء العقلاء. سمعته من كلام الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب محمد بن علي من المتأخرين، لكن هذا الصياغة العجيبة في هذا الألفاظ التي وظف فيها العلم، وظف فيها الإبداع، وظف فيها الشعر، وظف فيها النثر. أعطاه الله مواهب كلها وظفها في المديح النبوي، ووظفها في أماكن أخرى في الدعوة إلى الله، ووظفها في أماكن أخرى في رسائل كتبها لتلاميذه وأحبابه ومحبيه، ووظفها في كلام يتلى ويذكر من أخباره، ووظفها في مجالس عقدها في حضرموت ورتبها للمولد النبوي على غير معتاد حضرموت مثل ما يفعل في ربيع الثاني من المولد العام. وهذا مثال لواحد من العقلاء. من هو العاقل؟ قالوا العقل ملكة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب القبيح. فإذا ما بيرتكب القبيح العاقل إذن سيكون طريقه إلى الصواب وإلى الشيء المليح. دائما ما يفعل إلا كل صواب وكل شيء مليح، وما هو لنفسه، لأن نحن الآن أصبنا بمصيبة. كل إنسان يريد لوحده، ما عاد نفكر في جمعية بعضنا البعض وارتباط بعضنا البعض. وهذا معنى من معاني ضياع وراثة من وراثة النبي في حياة الناس. أما قال المولى كما سمعتم فيما قرئ من الآية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، أي بعدها حريص عليكم بالمؤمنين. هذا هيئ الله عبد من عباده وأعطاه تاج الرسالة وخصه بخصائص. والخصائص اللي خص الله بها النبي، النبي ما هو بخيل والمولى ما هو بخيل، يريد كل واحد ممن ينتمي للنبي بالنسب. والحمد لله أنتم في مجلس إذا ما هو كلكم منتمين للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسب أغلبكم، وكذلك ينتمي بعد ذلك بعد النسب بالعلم والرتب التي تأتي عن طريق العلم، فيكون من الوراثة أن يرث الإنسان نصيب من هذه الآية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي كلمة من أنفسكم أي من أفضل الأنساب، عزيز عليه ما عنتم. هذا يرث الإنسان هذا الإحساس، حريص عليكم يرث هذا الإحساس، بالمؤمنين رؤوف الرحيم يرث هذا الإحساس. فإن انتكس الزمان وتغيرت الأحوال وكل إنسان صار يفكر في نفسه والعدي هم وغيره، قال فإن تولوا فقل حسبي الله. هنا المسألة ترجع بعد ذلك إلى الله، لأن الأمر خرج عن طور العمل المشترك الذي تصلح به الأمور، تصلح به الشؤون. والآن بأضرب لكم مثال وما أريد أن أطول، مختصر. الآن مجلس مثل هذا المجلس يجمع جملة من مراتب متنوعة في السن، من بيوت إن شاء الله مباركة، ولكن كلكم الجالسين في هذا المجلس تدخلون في انترنت وفي أجهزة ولكم بها تواصل اجتماعي ثاني. وهذا التواصل الاجتماعي بغينا نعرف الجذر الذي جاء به، من الذي ابتدعه لأجل نذكره في المجلس ونمدحه. إن كان جاء به النبي محمد فنحن لابد نحث الناس عليه وندعوهم إليه، لأنه واجب وجزء من الديانة. كما نتكلم على مولد النبي، من يفرح به ومن يعاديه. وإن كانت كل شيء جاء من عند إبليس وأتباع إبليس، يدخل في البنات ويدخل في الأولاد ويدخل في البيوت ويدخل في المجتمع، ولا وكل شيء طبيعي، كل الفئات المتنازعة على المولد تدخل في التواصل الاجتماعي الثاني. كل واحد مركب له أجهزة ويشتغل على مزاجه، من دخن ولا من شرب شاهي، دخل وقال أنا عرشها والكرسي، وخبط العالم خبط، وكل الناس ترونها كيف تخبط، لأن هذه وسائل جديدة جاءت لأجل إخراج الجيل من الوسائل القديمة. هذه المسوغات، حرب المسوغات، حرب المناسبات. ولهذا إذا اجتمعنا يا إخواني والأولاد المباركين في هذه المجالس، بغينا اهتمام بأن نحافظ على هذه المجالس ونحولها إلى فقه مناسبة. أهو فقه المناسبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله بخير فقه في الدين. إذا أنا فقيه قلت الفقه الذي يعرفه هو ذا هو الدين كله، وإذا أنا شاعر قلت الشعر، وإنه نحوي قال النحو، وإنه صاحب حديث قال الحديث، والدين أهو الدين. إن الدين عند الله، ليه كل شيء في دين الإسلام هو يجب أن تأخذ بنصيب من الفقه، لأن الله جعل الفقه معناه الإدراك والوعي ومعرفة دقائق الأمور وتحليلها. وبغيت دليل، دليل بدوي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اقرأ علي القرآن، جاء بغى يسمع، وقرأ عليه النبي سورة الزلزلة الذي كلنا نحفظها، وهذا يسمع. لما وصل النبي إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أراد النبي أن يستأنف القراءة بعدها بالسورة الثانية سورة العاديات، قال يا رسول الله حسبك كفى. قال له النبي ما الذي حصل؟ قال يا رسول الله لقد قرأت علي آية كفتني. هذا الكلام الذي يجب أن نعرفه في مسوغات الكلام، لأن الناس تبل من كثرة الكلام، كل يوم يسمعون يتكلم، حتى صار الإنسان في المجلس محرج أن يتكلم، لأن الناس تعودت هذا الأسلوب، تعودت هذا الكلام. هذا كلمتين قراها عليه من القرآن قال له كفاء. وذا يكلم من؟ يكلم من نحن محتاجين يتكلم مدى الحياة صلى الله عليه وآله وسلم. قال له ماذا؟ قال له قرأت علي آية كفتني. قال له ما هي؟ قال له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النبي فقه الرجل، هاي اسمعوا، قال الرجال هذا فقيه، شي قرأ في الفقه، شي قرأ في النحو، شي قرأ في ما نتنازع عليه، لكنه أدرك. بمعنى أن الرجل أدرك المجلس وأدرك المجالس وأدرك الخطاب وأدرك المخاطب وأدرك من الذي أوصل الخطاب إلى محمد، انتهى الكلام. قال هذا الرجل صار فقيه، بمعنى الفقه العام، بعد ذلك فقه التخصص، بعد ذلك بعد هذا الفقه العام وظف الفقه العام لأجل معرفة الفرعيات والجزئيات. الآن نحن أكثرنا من الكلام على العلوم حتى صار أجيالنا متخصصين، لكن ما عندهم الوعي العام، لا وعي عام في مناسبات ولا وعي عام فيما يأتي به الشيطان علينا ويرد على بيوتنا، كأن هذا شيء طبيعي. ومهمتنا، وخاصة أننا أسر ننتمي إلى الحبيب، أسر ننتمي إلى المنهج المحمدي، إلى بيت آل الرسول، إلى أفضل البيوت. أين صرنا؟ إذا كان سيدنا الفقيه المقدم اعتنى بأباكم وأجدادكم، وجاء من بعد الشيخ عبد الرحمن السقاف والعيدروس والمحضار واللي صاروا أبناءنا، يقول لك منهم ذا اللي تذكروهم؟ منهم ذا؟ لا، لأنهم ما يعرفوهم في الملاعب، ما يعرفونهم في الأجهزة، ما يسمعون عنهم فيما يسمعون عن ما يدور في العالم كل يوم، ما يسمعون. فلهذا لما حجبت عنهم فقه المناسبات وفقه الشخصيات وفقه المسوغات، صاروا يخبطون كما وصف الحبيب عبد الله حداد يوم قال: وصرنا حيارة في مفاوز جهلنا، نشبه بالبهم السويرحة، نخبط لا ندري الطريق، لا ندري الطريق. شوفوا الطريق، هيدا الطريق اللي سنوها السلف: العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله وسقفها العالي، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة اللي انتشرت في العالم كله. هذا ميراثنا، الباقي ما لنا علاقة به. هذا اللي يعيشونه الجيل هؤلاء، سرقوهم على أهلهم، سرقوهم على منهج نبيهم، ولا سيجدون خير إلا إذا أدركوا. وما حد يقول لحد امتنع أنك ترى شيء، انظر ما تريد. زمان زمان حرية، ولا بيقيموا عليك حجة وبيقيمون عليك مشكلة لو قلت للناس هذا لا ينبغي وهذا لا يجوز وهذا لا تراه. لكن افتح عينك على من انت عليه. لكن كما فتحت عينك لهذه المظاهر الجديدة الحديثة التي أخذت باللب والعقل والروح والعاطفة، ارجع إلى تاريخ السلف. وتاريخ السلف هو تاريخ النبي، وتاريخ النبي هو تاريخ الصحابة، وتاريخ الصحابة هو تاريخ آل البيت. والتاريخ تاريخين: تاريخ صحيح مرتب يعرفوه الرجال من الصدر للصدر، يربون عليه أولادهم وأحيانا ما يتكلمون، وتاريخ مكتوب كله صراع ونزاع وسياسة ونجاسة وخساسة. خذ لك واحد منهم اللي يجلسون عند الرجال يربونهم على تاريخ يقول له هذا تكلم فيه وهذا سكت عنه. ولكن شوف الطريق واضحة، انتبه تتعرض لسب الصحابة، انتبه تتعرض لشيء مما سبق، انتبه تدخل نفسك في هذه السياسة الوسخة التي تنقست بها كثير من العقول، انتبه. أما المكتوب والمشتهر والمتحدث عنه والمتنازع عليه، هؤلاء الناس كلهم من عالمهم إلى حاكمهم إلى تابعهم ما بين إفراط وتفريط، إفراط غلو في غير محله، كما يمدح أهل البيت على غير ضابط شرعي، أو جفاء كراهية لأهل البيت على غير ضابط شرعي. والوسط طريقة الحبيب محمد اللي عرفنا كيف نتعامل مع الكافر فضلا بتتعامل مع أهل البيت. هذه طريقة النبي محمد. من أخذها؟ أخذوها من بعده الأئمة الكبار الذي ما تدرس دراستهم دراسة صدور، تدرس دراستهم دراسة سطور. تعرفوا دراسة السطور؟ الكتب الموجودة كل واحد يخرج لي في رأسه. أما الأثبات والجبال والرواسي، هؤلاء كل واحد يحفظ علمه في صدره. كم ما تسمعون من سلفكم إذا عاد حد يقرأ يقول أموت في صدري 50 علم، 40 علم، 100 علم. خلوا عبد القادر والإخوان يذكروكم، كان يقول الحبيب عبد القادر أن والده يقول في صدري 40 علم أموت ولم أجد لها متأهل. وينهم عيالنا؟ متأهل إيه؟ قال خريج. خريج من إيه؟ من أي مدرسة؟ على عيننا وراسنا دراستك وتخرجك وتعلمك ونشاطك، لكن وظف هذا النشاط والتخرج في طريقة أهلك وطريقة سلفك. العالم كله الآن دم وذم، باقي عاد واحدة طريقة: أن تسير الله بالفم، تسير الله بالقلم، تسير الله بالقدم. هذا الطريق إلى الله اللي رسموها رجال كما قلت لكم عقلاء وضعوا منهج. هذه اللي نحتاج إليها ونحرض الجيل عليها في مجالس الموالد ومجالس الصلاة على النبي ومجالس العلم التي تعقد ومجالس الإخوان. وجزاكم الله خير وجزا الله أهل هذا المكان الطيب إن لهم جلسة أعتقد كل جمعة. هذه مجالس البيوت أعود إليها، كل بيت من بيوت أخواننا وأصحابنا يجعله يوم الجمعة مجلس. إذا ما عرفتوا حد يتكلم ويثرثر مثلي، هاتوا لكم كتاب، قرأوا كلام الحبيب أحمد بن حسن، كلام الحبيب علي بن شهاب، كلام الرجال، كلام الأئمة. وإن كانت لغتهم ربما اختلفت عن لغتنا، لكن لغة العقل واحدة. العاقل دائما يفهم اللغة حتى له بلغة غير عربية، فكيف عندما تكون لغة من لغات رجال الله وأهل الله وأهل السر وأهل النظر، ففي ذلك بركة. هذه المجالس هي اللي بتزم لنا نسبة مما نحن خائفين منه، مما يدخل على أولادنا وبناتنا. وأسأل الله يبارك في المجلس، يبارك في قراءة السيرة المحمدية، يبارك في أهل هذا المنزل وفيما دعونا إليه. وأسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه ورعانا برعايته، ويرزقنا السلامة في القول، السلامة في الفعل، والسلامة في النيات، والسلامة في الأمال، والسلامة في كل حال، ويعيشنا في هذه الدنيا على لطف وعلى عافية، ويحفظ الأمة المحمدية، ويبارك إن شاء الله فيما خولنا وخول الأمة المحمدية من النعم مع التيسير للأمور والصلاح للأمور والبركة في كل حال ظاهر وباطل. والعفو منكم أنا أطلت عليكم.